بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الذين يصلحون إذا فسد الناس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بأن الدين سيعود غريبا كما بدأ غريبا، وكونه بدأ غريبا حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في جاهلية جهلا، قد اندرست معالم الدين والنبوات، فجاء غريب في قومه فاستغربوا دعوته إلى التوحيد ونبذ ما كان عليه آباؤهم وأسلافهم من عبادة الأصنام والأوثان التي ما أنزل الله بها من قرآن، حتى فشى الإسلام وانتشر بفضل الله، ثم بجهاد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه الغر الميامين في 23 سنة انتشرت عقيدة التوحيد في جل الأرض. ثم لا يأتي زمان إلا وهو شر من الذي قبله، ففي آخر الزمان تكون غربة الدين، أي يكون غريبا بسبب فشو المنكرات والجهالات وإيثار الدنيا على الآخرة وكثرة الإعراض عن شرع الله المطهر، فيقل الأخيار ويكثر الأشرار. وفي الحديث: بشرى لمن استقام على شرع الله، امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، ولقوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وقوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الآيات. بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بطوبى، وهي الجنة، وقيل شجرة في الجنة. ثم بين صفاتهم بقوله: يصلحون إذا فسد الناس، أي يكونون أهل صلاح في دينهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وسلوكهم، وقبل ذلك في معتقداتهم. وفي ذلك دعوة لجميع المكلفين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن يلزموا أنفسهم بالطريق الشرعي السليم الذي به صلاح القلوب والجوارح التي ينال بها رضا الله سبحانه وتعالى ودار كرامته.
عن مجاهد قال: خرجت إلى العراق وشيعنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلما فارقنا قال: إني ليس عندي شيء أعطيكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه، وإني أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم.
وهذا الحديث فيه مشروعية هذه الوصية من المشيع للمسافرين أن يوصيهم بهذه الوصية قائلا: أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه، فهو يحفظ عباده المؤمنين، يحفظهم في حلهم وترحالهم وفي سفرهم وإقامتهم، لأنهم عرفوا ربهم وقاموا بحقه فحفظوه فحفظهم، كما جاء في الحديث: احفظ الله يحفظك. فهو يشرع لمن شيع مسافرين أن يقول لهم: أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.
عن معاوية بن حكيم بن حزام عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا يقبل توبة عبد كفر بعد إسلامه.
الكفر أعظم الذنوب، وهو سبب في عدم قبول الأعمال جملة وتفصيلا، والمراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة، ومن جملة ذلك عدم قبول توبة الكافر إلا أن يتوب توبة شرعية يرجع عن كفره ويدخل في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام فإن الكفر يجب ما قبله من الذنوب.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته.
هذا الحديث حديث قدسي، ويسمى حديث إلهي، بين الله تبارك وتعالى فيه قدر أوليائه، وبين منزلته، وأنهم أولياء الله حقا يدافع عنهم، كما في قوله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فمن عاداهم من الخلق من عالم الإنس والجن فإن الله تبارك وتعالى خصمه، يتولى جزاءه في الدنيا والآخرة. إذا ففي الحديث ترغيب في أسباب التي ينال بها العبد ولاية الله تبارك وتعالى، وعلى رأس الأسباب صحة الاعتقاد بأن يكون العبد من أهل التوحيد حقيقة. ومن أهم الأسباب إقامة الفرائض والواجبات والتقرب إليه بالمستحبات وترك المحرمات، لذا قال الله تعالى في قوله أنا مع عبدي كمال الحديث وما تقرب إلي عبدي، قال وما قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي، المراد بالقرب تقديم الأعمال الصالحة من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أي أحب القرب إلى الله إقامة الفرائض التي فرضها، وعلى رأسها توحيد الله الذي فرضه وإقامة الصلوات وبقية أركان الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مفروض فرضه الله تبارك وتعالى فإنه من أعظم القرب. وبعد المفروضات والواجبات المستحبات، قال عنها وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت إليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل غير الفرائض، والنوافل من كل عبادة سواء النوافل العلم أو نوافل الصدقة أو نوافل الصلاة أو الصوم أو غيرها من الأعمال الصالحة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن فإقامة النوافل من أسباب محبة الله للعبد، وإذا أحب الله عبدا تولاه بحفظه ورعايته، فلا ينطق إلا بخير ولا يبطش بيده إلا خيرا ولا يمشي إلا إلى خير، ولا يتحرك حركة إلا بأمر الله عز وجل وحفظه له، فيحفظه الله من جميع جوانبه في دنياه وبرزخه وأخراه. وهذه من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق إليها المتسابقون. قول وما ترددت عن شيء أنا فاعله، هذا قول الله تبارك وتعالى، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. العبد المؤمن يكره الموت ويحب الحياة، والغرض من محبة المؤمن للحياة ليقدم فيها أعمالا صالحة لا لشهوته الجسدية، ولكن ليكثر من الأعمال الصالحة، لأن كل ما تقدمت به العمر وأكثر من العمل كثرت حسناته وكثر خيره وارتفعت درجاته عند الله تبارك وتعالى. فالعبد المؤمن يكره الموت، والله سبحانه وتعالى يكره ما يسيء المؤمن، فهو مع عبده المؤمن بتوفيقه ورعايته وعنايته. فطوبى للمؤمنين الذين صدقوا الله ما وعدوه وقاموا بما عهدوا الله تبارك وتعالى عليه من عمل الصالحات وترك المنكرات.
عن يونس ابن ميسرة ابن حلبس قال دخل على يزيد قال دخل على يزيد بن الأسود فدخل عليه واثلة فلما نظر إليه مد يده فأخذ بيده فمسح بها وجهه وصدره لأنه بايع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا يزيد كيف ظنك بربك قال حسن قال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال حلبس نعم قال دخلنا على يزيد بن الأسود فدخل عليه واثلة فلما نظر إليه مد يده فأخذ بيده فمسح بها وجهه وصدره لأنه بايع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا يزيد كيف ظنك بربك قال حسن قال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
في هذا الحديث مشروعية عيادة المريض وأنها من سنة السلف، بل أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها من حقوق المسلم على المسلم. ثانيا في مشروعية التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره لا بغيره، فما تبرك يزيد بن الأسود بيد واثلة بالأسفع إلا لأنه مس بها يد النبي صلى الله عليه وسلم، فتبركه بالرسول عليه الصلاة والسلام كمن يتبرك بشعره بعد وفاته أو بشيء من عرقه بعد وفاته، هذا لا حرج فيه، أو بثوب من ثيابه لا حرج في ذلك، وهذا من هذا القبيل. ثانيا في الحديث وجوب حسن الظن بالله تبارك وتعالى لا سيما عند الاحتضار، فمن أحسن ظنه بربه في ذلك الموقف فإن الله تبارك وتعالى يكرمه بالتوفيق والثبات وحسن الخاتمة وحسن ومحبة لقاء الله تبارك وتعالى، كما في الحديث الآخر من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وذلك عند الاحتضار. وفي الحديث دليل على حسن خاتمة هذا العبد الصالح يزيد بن الأسود الذي استسقى به معاوية رضي الله عنه، فقال ظني بربي حسن، وهذا من علامة حسن الخاتمة. فالواجب حسن الظن بالله لا سيما عند الاحتضار، والتحذير من اليأس والقنوط وسوء الظن بالله تبارك وتعالى، لحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه.
عن محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن رجلا في المسجد يطيل الصلاة فأتاه فأخذ بمنكبه ثم قال إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لهم العسر، قالها ثلاث مرات، وإن هذا أخذ بالعسر وترك اليسر.
يظهر من هذا الحديث بأن الرجل شدد على نفسه، والتشديد والتشدد في دين الله منهي عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. وقال عليه الصلاة والسلام: أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي لا يقطع ثوابه عنكم حتى تنقطعوا عن العمل. فالمفروض أن يأخذ الإنسان نفسه بما يطيقه ولا يؤثر على دوام عمله فينقطع عن العمل. وإن التشدد في الدين والمبالغة في ذلك غير مشروع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والله أعلم.
هذا سائل من بريطانيا يقول: امرأة أرسلت كفارة يمين مبلغا من المال وقد سرق هذا المبلغ، فهل برئت ذمتها؟
لا، ما برئت ذمتها. إن كان الذي أرسلته معه فرط فيه وأهمله فهو يتحمله، وإن كان ذهب منه بدون تفريط فعليها أن تعيد الكفارة وتوزعها على الفقراء والمساكين، تطعم 10 مساكين طعاما لا نقودا، تعطيهم طعام لا نقود.
هذا سائل من فرنسا يقول: ما حكم هذه العبارة الله مسبب الأسباب، وما حكم قائلها؟
ما العبارة صحيحة، يعني معنى الله مسبب بمعنى أقدر العباد على فعل الأسباب وهو الذي وفقهم لها. والمراد بالأسباب التي هيأها الله وأعان عليها هي الأسباب المشروعة النافعة للعبد في دينه ودنياه، فلا حرج على قائلها.
هذا سائل آخر يقول: تفشى عندنا الربا والله المستعان، وبعض الإخوة في المكاتب الهندسية يسألون هل في تجهيزهم لرسومات للمنازل المبنية من قروض ربوية إثم شرعي؟
لا شك أن كل من أعان على معصية بكتابة أو شهادة أو موافقة أو رضا فهو من جملة العصاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فهو دليل صريح على أن كل من شارك في الربا ولو بالكتابة أو الشهادة أو الرضا فهو داخل في هذا الوعيد الشديد وأخذ نصيبه من اللعنة والعياذ بالله من ذلك. فالحذر الحذر من الوقوع في مثل هذه الأعمال التي يبغضها الله ويبقتها ويترتب عليها العذاب الأليم. إذا رسم منزلا لصاحبه بأجرة فلا يسأله أتريد أن تبنيه من الربا أو من الحلال، فإذا علم بأنه سيبنيه من الربا فلا يعينه بشيء، لا برسم ولا بغيره ولا برأي. أما السؤال لا يسأله.
هذا سائل آخر من فرنسا يقول: ما هو الفرق بين الاستسلام والانقياد؟
الاستسلام والانقياد بمعنى واحد، أي من استسلم لأمر الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام فقد انقاد لذلك، فهما من باب المترادفات.
السؤال الأخير يقول: ما مدى جواز ما يسمى بخلو الرجل، وهو أن يدفع شخص لآخر مبلغا مقابل أن يتنازل له عن محل تجاري مثلا، مع العلم أن هذا يكون بدون علم مالك المحل الأصلي أحيانا؟
العملية يظهر لأنه لا حرج فيها، ولكن لا بد من إشعار صاحب المنزل الأول حتى يكون على علم، إما أن يوافق على ذلك أو لا يوافق، إلا أن يكون قد اشترط عليه المستأجر الذي يريد أن يؤجر من آخر ووافقه على ذلك، فالمؤمنون على شروطهم.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الذين يصلحون إذا فسد الناس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بأن الدين سيعود غريبا كما بدأ غريبا، وكونه بدأ غريبا حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في جاهلية جهلا، قد اندرست معالم الدين والنبوات، فجاء غريب في قومه فاستغربوا دعوته إلى التوحيد ونبذ ما كان عليه آباؤهم وأسلافهم من عبادة الأصنام والأوثان التي ما أنزل الله بها من قرآن، حتى فشى الإسلام وانتشر بفضل الله، ثم بجهاد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه الغر الميامين في 23 سنة انتشرت عقيدة التوحيد في جل الأرض. ثم لا يأتي زمان إلا وهو شر من الذي قبله، ففي آخر الزمان تكون غربة الدين، أي يكون غريبا بسبب فشو المنكرات والجهالات وإيثار الدنيا على الآخرة وكثرة الإعراض عن شرع الله المطهر، فيقل الأخيار ويكثر الأشرار. وفي الحديث: بشرى لمن استقام على شرع الله، امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، ولقوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الآيات بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بطوبى وهي الجنة وقيل شجرة في الجنة ثم بين صفاتهم بقوله يصلحون إذا فسد الناس أي يكونون أهل صلاح في دينهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وسلوكهم وقبل ذلك في معتقداتهم وفي ذلك دعوة لجميع المكلفين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن يلزموا أنفسهم بالطريق الشرعي السليم الذي به صلاح القلوب والجوارح التي ينال بها رضا الله سبحانه وتعالى ودار كرامته.
عن مجاهد قال خرجت إلى العراق وشيعنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلما فارقنا قال إني ليس عندي شيء أعطيكم ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه وإني أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم.
وهذا الحديث فيه مشروعية هذه الوصية من المشيع للمسافرين أن يوصيهم بهذه الوصية قائلا أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه فهو يحفظ عباده المؤمنين يحفظهم في حلهم وترحالهم وفي سفرهم وإقامتهم لأنهم عرفوا ربهم وقاموا بحقه فحفظوه فحفظهم كما جاء في الحديث احفظ الله يحفظك فهو يشرع لمن شيع مسافرين أن يقول لهم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.
عن معاوية بن حكيم بن حزام عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لا يقبل توبة عبد كفر بعد إسلامه.
الكفر أعظم الذنوب وهو سبب في عدم قبول الأعمال جملة وتفصيلا والمراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة ومن جملة ذلك عدم قبول توبة الكافر إلا أن يتوب توبة شرعية يرجع عن كفره ويدخل في الإسلام فإذا دخل في الإسلام فإن الكفر يجب ما قبله من الذنوب.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته.
هذا الحديث حديث قدسي ويسمى حديث إلهي، فبين فيه بين الله تبارك وتعالى فيه قدر أوليائه وبين منزلته وأنهم أولياء الله حقا يدافع عنهم، كما في قوله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فمن عاداهم من الخلق من عالم الإنس والجن فإن الله تبارك وتعالى خصمه، يتولى جزاءه في الدنيا والآخرة. إذا ففي الحديث ترغيب في الأسباب التي ينال بها العبد ولاية الله تبارك وتعالى، وعلى رأس الأسباب صحة الاعتقاد بأن يكون العبد من أهل التوحيد حقيقة. ومن أهم الأسباب إقامة الفرائض والواجبات والتقرب إليه بالمستحبات وترك المحرمات، لذا قال الله تعالى في قوله أنا مع عبدي كمال الحديث وما تقرب إلي عبدي قال وما قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي، المراد بالقرب تقديم الأعمال الصالحة من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أي أحب القرب إلى الله إقامة الفرائض التي فرضها، وعلى رأسها توحيد الله الذي فرضه وإقامة الصلوات وبقية أركان الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مفروض فرضه الله تبارك وتعالى فإنه من أعظم القرب. وبعد المفروضات والواجبات المستحبات، قال عنها وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت إليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل غير الفرائض، والنوافل من كل عبادة سواء النوافل العلم أو نوافل الصدقة أو نوافل الصلاة أو الصوم أو غيرها من الأعمال الصالحة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن فإقامة النوافل من أسباب محبة الله للعبد، وإذا أحب الله عبدا تولاه بحفظه ورعايته، فلا ينطق إلا بخير ولا يبطش بيده إلا خيرا ولا يمشي إلا إلى خير ولا يتحرك حركة إلا بأمر الله عز وجل وحفظه له، فيحفظه الله من جميع جوانبه في دنياه وبرزخه وأخراه. وهذه من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون ويتشابك إليها المتشابكون. قول وما ترددت عن شيء أنا فاعله، هذا قول الله تبارك وتعالى. ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. العبد المؤمن يكره الموت ويحب الحياة، والغرض من محبة المؤمن للحياة ليقدم فيها أعمالا صالحة، لا لشهوته الجسدية، ولكن ليكثر من الأعمال الصالحة، لأن كل ما تقدمت به العمر وأكثر من العمل كثرت حسناته وكثر خيره وارتفعت درجاته عند الله تبارك وتعالى. فالعبد المؤمن يكره الموت، والله سبحانه وتعالى يكره ما يسيء المؤمن، فهو مع عبده المؤمن بتوفيقه ورعايته وعنايته. فطوبى للمؤمنين الذين صدقوا الله ما وعدوه وقاموا بما عاهدوا الله تبارك وتعالى عليه من عمل الصالحات وترك المنكرات.
عن يونس ابن ميسرة ابن حلبس قال: دخل على يزيد ابن الأسود فدخل عليه واثلة، فلما نظر إليه مد يده فأخذ بيده فمسح بها وجهه وصدره، لأنه بايع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا يزيد، كيف ظنك بربك؟ قال: حسن. قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال: قال: دخلنا على يزيد بن الأسود فدخل عليه واثلة، فلما نظر إليه مد يده فأخذ بيده فمسح بها وجهه وصدره، لأنه بايع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا يزيد، كيف ظنك بربك؟ قال: حسن. قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
في هذا الحديث مشروعية عيادة المريض، وأنها من سنة السلف، بل أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها من حقوق المسلم على المسلم. ثانيا، في مشروعية التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره لا بغيره. فما تبرك يزيد بن الأسود بيد واثلة بالأسفع إلا لأنه مس بها يد النبي صلى الله عليه وسلم. فتبركه بالرسول عليه الصلاة والسلام كمن يتبرك بشعره بعد وفاته أو بشيء من عرقه بعد وفاته، هذا لا حرج فيه، أو بثوب من ثيابه لا حرج في ذلك، وهذا من هذا القبيل. ثانيا، في الحديث وجوب حسن الظن بالله تبارك وتعالى، لا سيما عند الاحتضار. فمن أحسن ظنه بربه في ذلك الموقف فإن الله تبارك وتعالى يكرمه بالتوفيق والثبات وحسن الخاتمة وحسن ومحبة لقاء الله تبارك وتعالى، كما في الحديث الآخر: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وذلك عند الاحتضار. وفي الحديث دليل على حسن خاتمة هذا العبد الصالح يزيد بن الأسود الذي استسقى به معاوية رضي الله عنه. قال ظني بربي حسن، وهذا من علامة حسن الخاتمة. فالواجب حسن الظن بالله، لا سيما عند الاحتضار، والتحذير من اليأس والقنوط وسوء الظن بالله تبارك وتعالى، لحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه.
عن محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن رجلا في المسجد يطيل الصلاة، فأتاه فأخذ بمنكبه ثم قال: إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لهم العسر، قالها 3 مرات، وإن هذا أخذ بالعسر وترك اليسر.
يظهر من هذا الحديث بأن الرجل شدد على نفسه، والتشديد والتشدد في دين الله منهي عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. وقال عليه الصلاة والسلام: أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي لا يقطع ثوابه عنكم حتى تنقطعوا عن العمل. فالمفروض أن يأخذ الإنسان نفسه بما يطيقه ولا يؤثر على دوام عمله فينقطع عن العمل. وإن التشدد في الدين والمبالغة في ذلك غير مشروع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والله أعلم.
هذا سائل من بريطانيا يقول: امرأة أرسلت كفارة يمين مبلغا من المال وقد سرق هذا المبلغ، فهل برئت ذمتها؟
لا، ما برئت ذمتها. إن كان الذي أرسلته معه فرط فيه وأهمله فهو يتحمله، وإن كان ذهب منه بدون تفريط فعليها أن تعيد الكفارة وتوزعها على الفقراء والمساكين، تطعم 10 مساكين طعاما لا نقودا، تعطيهم طعام لا نقود.
هذا سائل من فرنسا يقول: ما حكم هذه العبارة الله مسبب الأسباب، وما حكم قائلها؟
ما العبارة صحيحة، يعني معنى الله مسبب بمعنى أقدر العباد على فعل الأسباب وهو الذي وفقهم لها. والمراد بالأسباب التي هيأها الله وأعان عليها هي الأسباب المشروعة النافعة للعبد في دينه ودنياه، فلا حرج على قائلها.
هذا سائل آخر يقول: تفشى عندنا الربا والله المستعان، وبعض الإخوة في المكاتب الهندسية يسألون هل في تجهيزهم لرسومات للمنازل المبنية من قروض ربوية إثم شرعي؟
لا شك أن كل من أعان على معصية بكتابة أو شهادة أو موافقة أو رضا فهو من جملة العصاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فهو دليل صريح على أن كل من شارك في الربا ولو بالكتابة أو الشهادة أو الرضا فهو داخل في هذا الوعيد الشديد وأخذ نصيبه من اللعنة والعياذ بالله من ذلك. فالحذر الحذر من الوقوع في مثل هذه الأعمال التي يبغضها الله ويبقتها ويترتب عليها العذاب الأليم. إذا رسم منزلا لصاحبه بأجرة فلا يسأله أتريد أن تبنيه من الربا أو من الحلال، فإذا علم بأنه سيبنيه من الربا فلا يعينه بشيء، لا برسم ولا بغيره ولا برأي. أما السؤال لا يسأله.
هذا سائل آخر من فرنسا يقول: ما هو الفرق بين الاستسلام والانقياد؟
الاستسلام والانقياد بمعنى واحد، أي من استسلم لأمر الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام فقد انقاد لذلك، فهما من باب المترادفات.
السؤال الأخير يقول: ما مدى جواز ما يسمى بخلو الرجل، وهو أن يدفع شخص لآخر مبلغا مقابل أن يتنازل له عن محل تجاري مثلا، مع العلم أن هذا يكون بدون علم مالك المحل الأصلي أحيانا؟
العملية يظهر لأنه لا حرج فيها، ولكن لا بد من إشعار صاحب المنزل الأول حتى يكون على علم، إما أن يوافق على ذلك أو لا يوافق، إلا أن يكون قد اشترط عليه المستأجر الذي يريد أن يؤجر من آخر ووافقه على ذلك، فالمؤمنون على شروطهم.
صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.